مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله إخواني وأخواتي في برنامجكم الخط الأحمر. في عالمنا الإسلامي تحديات عاتية وصراعات مسلحة وخلافات متكررة تحتاج دائما إلى الوقفة الواضحة المنقذة من علماء المسلمين. ومع تنوع الهيئات الرسمية وغير الرسمية ظهر لنا رابطة علماء المسلمين في ثوب جديد، ونحن في هذا المساء نقرأ أبعاد وأهداف هذه الرابطة مع الأمين العام لرابطة علماء المسلمين الدكتور عبد العزيز بن عبد المحسن التركي. أهلا وسهلا بك دكتور عبد العزيز،
حياكم الله وبياكم.
يا مرحبا الله، حياك الله في هذا البرنامج، ونسعد بإجابتك لهذه الدعوة.
نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، ولا شك أن وسائل الإعلام يجب أن تكون متضافرة الجهود مع العلماء والدعاة والمصلحين في أمتنا الإسلامية.
بارك الله فيكم. إخواني أخواتي، ننتظر مداخلاتكم ومشاركاتكم عبر هواتف البرنامج من داخل المملكة 01-23-99-111، ومن خارج المملكة 00-96-61-39-22-22، وكذلك عبر إيميل البرنامج 11@الأسرة.tv. دكتور عبد العزيز، رحب بك مجددا، وأودع في بداية هذه المنشأة التي نأمل منها إن شاء الله أن تكون نافعة للإسلام والمسلمين، كيف بدأت فكرة إنشاء هذه الرابطة؟
الحمد لله الذي أمر بالاجتماع وأكده، وحذر الأمة من الفرقة ونهى عنها، وأمر العلماء بأن يكون لهم دور كبير في إصلاح الأمة. وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي وحد الأمة وجمع صفها وجعلها كما أمر الله جل وعلا من خير أمة أخرجت للناس. لا شك أن الناظر في واقع عالمنا الإسلامي اليوم يرى فيه من التحديات الشيء الكثير، ويرى فيه من الفرقة الشيء الذي يسعى كل مصلح وكل مسلم وكل داع إلى الله جل وعلا فضلا عن العالم أن يكون له دور إصلاحي ودور توجيهي في هذه الأمة. مع هذا الواقع المتلاطم الأمواج، مع هذه التحديات، مع هذه الضغوط الشديدة على أمة الإسلام، مع تفريق شملها، تنادى عدد من علماء الأمة، تنادى عدد من العلماء في عدد من الأقطار. فكل ما تحدث رجل عن أهمية إيجاد رابطة لعلماء المسلمين وجد عند أخيه العالم الثاني في البلد الثاني وجد نفس الشعور، فكان هذا الهم يعيشه عدد كثير من علماء المسلمين.
طيب،
ولذلك لما حصل اجتماع في أحد الدول في مؤتمر عام حول قضايا فلسطين، صار بينهم اجتماعات جانبية حول هذا الموضوع، فحمس بعضهم بعضا وأكد بعضهم بعضا على ضرورة إقامة رابطة تضم علماء المسلمين في الأقطار الإسلامية وغير الإسلامية.
طيب دكتور، الآن يعني لماذا في هذا الوقت عندنا الآن روابط كثيرة من سواء كانت الهيئات الرسمية وغير الرسمية، لماذا يعني بالذات أنشأت رابطة باسم رابطة علماء المسلمين، على العلم بأن هناك مثلا اتحاد علماء المسلمين، مثلا رابطة العالم الإسلامي وغير ذلك من الهيئات الرسمية وغير الرسمية؟
هذه الجمعيات والروابط والاتحادات، لا شك أن الأمة في حاجة إليها، ولا يعني أن يقام رابطة أو 10 روابط حتى أو اتحاد أو 10 أنها تكفي لأمة الإسلام. الأمة بحاجة إلى جمع كبير، ومع هذا الجمع يجب أن يكون بينهم شيء من التعاون. ورابطة علماء المسلمين من هذا المنبر أنادي أنها تمد يدها لكل من يعمل لصالح أمة الإسلام.
يعني ليس هناك يعني فوارق بين الاتحادات أو الهيئات، يعني كلكم تسيروا في خط واحد.
نعم، يعني رابطة علماء المسلمين تتعاون مع كل رابطة أو اتحاد أو جمعية خيرية أو رسمية أيا كانت صفتها ما دامت تسعى لصالح الأمة.
وحينما تختلف القرارات أو رؤية الاتحادات التي اختلفت الآن، المسلمين يتبعون من؟
يعني الآن عندنا منبع صافي لا يمكن أن يختلف عليه اثنان، وهو كتاب الله جل وعلا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
ومنهج هذه الرابطة مشتقى من هذين المصدرين اللذين من أخذ بهما لا يضل. يبقى أمور فيها اجتهادات خاضعة يسع فيها الرأي، اختلف السلف واختلف من بعدهم الخلف، فهذه للرأي فيها مجال، لكن الأمور الأساسية المعتقد وثوابت هذه الأمة من سار على يعني مثلها على هذه فالرابطة تمد يدها إليه وتجتمع معه وتناديه لأي مؤتمر أو أي ندوة يعني تسعى إليها الرابطة، فهي تدعو هؤلاء العلماء سواء في الجمعيات أو في غيرها للانضمام إليها ولمد يد العون والمساعدة في هذا المجال.
أفهم من حديثك بأن كان التنوع سبب أو مطلب في زيادة الفرص وفي برضه أيضا وحدة الأمة.
بلا شك، وهذا أنا أقول اختلاف أو تعدد هذه الاتحادات هي تعدد تنوع وليس تضاد، إلا إذا وجد أحد يسير على غير منهج الكتاب والسنة، فهنا يعني لكل رابطة ولكل اتحاد موقف يحدده من خلال منهج الذي يسير عليه.
طيب دكتور عبد العزيز، يعني الآن لكم، هل هناك آلية لمد الجسر بين الهيئات الأخرى؟
نعم، يعني الآن ما دام أن يعني الرابطة تسعى إلى جمع كلمة العلماء أولا، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء.
نعم.
والعلماء هم نجوم أو شموع أو شموس تستضيء بهم الأمة، فإذا صدرت الأمة عن علمائها سلمت في معتقدها وسلمت في سلوكها وسلمت في تشريعها، سلمت في علاقاتها مع الآخرين، سلمت في أحكامها. كل هذه الأمور إذا استقيت من علماء الإسلام الراسخين في هذا العلم فإنها ستسعد بإذن الله. في
إذا ستمدون جسر التواصل مع العلماء المسلمين في قضايا الأمة.
نعم بلا شك. وهذا أنا أقول يعني خاصة أن يعني العالم الإسلامي مليء بالعلماء ولله الحمد.
نعم.
وعلماء الراسخين، والعالم الإسلامي أيضا غير العالم الإسلامي يوجد فيه عدد كبير من العلماء سواء كان من المهاجرين أو ممن أسلموا قديما وتربوا على يعني منهج السليم وصار لهم دور كبير في بلادهم سواء كان في الدول الأوروبية أو الغربية أو يعني الدول الأمريكية. المهم أن هناك علماء في غير الدول الإسلامية هم أيضا بحاجة إلى أن يمدوا أيديهم إلى العلماء في الدول الإسلامية وخاصة الدول الراسخة في هذا المجال.
ما شاء الله. طبعا دكتور الآن ما شاء الله يعني تشهد هذه الرابطة أسماء لامعة وأهل علم وفضل مثل فضيلة الشيخ الأمين الحاج من السودان، هو رئيس رابطة علماء المسلمين.
نعم.
النائب الشيخ محمد سيدي النووي من موريتانيا.
نعم.
كذلك أنت أمين الرابطة، نائب الأمين دكتور عبد المحسن بن زبر المطير من دولة الكويت.
نعم.
ما شاء الله يعني هنا يعني أسماء ما شاء الله تبارك الله، يعني دكتور الشيخ عبد الرحمن البراك.
نعم.
الدكتور ناصر العمر، دكتور عبد الرحمن المحمود، الشيخ عبد المجيد الزنداني من اليمن.
نعم.
الشيخ عمر الأشقر من الأردن وغيرهم من العلماء التي ضمتهم هذه الرابطة. ما شاء الله، يعني كيف كان هناك الاتحاد من أجل تكوين هذه الرابطة؟
كما قلت قبل قليل، يعني هذا هم عند كل عالم. حتى العلماء الذين في الجهة الرسمية يؤيدون ويشجعون، لأن هذا يعني مساعدة لتحمل العبء الذي يقوم به العلماء. فلو نظرت إلى واقع العلماء في كل بلد لوجدت أنهم لو أمضوا 24 ساعة لخدمة الناس في الإجابة على أسئلتهم أو حضور دروسهم أو يعني تعليمهم أحكام الدين لما غطى هذا الوقت.
نعم.
فكيف وهم يحتاجون إلى جزء من الوقت لراحتهم الشخصية، وجزء من الوقت لأهلهم وذويهم، وجزء من الوقت لأعمالهم الخاصة. فمعنى ذلك أن الحاجة إلى تضافر العلماء كبيرة، وكلما حدث عالم عن هذه الرابطة يعني أيد وشجع ودعا، ولله الحمد والمنه.
طيب الدكتور، يعني في بداية شهر صفر، بداية هذا الشهر عقدت المؤتمر وإنشاء هذه الرابطة وحددتم الأعضاء، ونسأل لكم التوفيق والسداد، لكن ما هي المهام التي تعيدون بها المسلمين؟
والله المهام كبيرة وكثيرة، نسأل الله التوفيق والتسديد فيها. والرابطة لا زالت في طور التأسيس، هي أوجدت أو عملت نظام، عمل عليه عدد من المشايخ، وأقر هذا النظام في الاجتماع الذي عقد في أول شهر صفر. وبناء على هذا النظام وبعد إقراره تم يعني ترشيح رئيس، والذي رشح بناء على تصويت الحاضرين وهم في،
يعني كان هناك تصويت، ما كان يعني مجرد يعني وضع
لا
شيخ معين أو رئيس معين،
لا بل عرضت الأسماء من الذين وافقوا على ترشيح أسمائهم وصوت عليها.
كانوا الحاضرين من العلماء يبدو من 24 دولة.
نعم، من 24 دولة. نعم. وأكثر من 50 عالم
ما شاء الله،
كلهم ساهم في هذه في هذا الترشيح.
إذن يعني هم صوتوا الآن في الرئيس ونائب الرئيس.
نعم.
والأمين
والأمين ونائب الأمين. نعم.
نعم. أيوة.
ثم بعد ذلك لما يعني اعتمدت هذه كون هيئة إدارية عليا، تكون هي بعد المجلس العام للرابطة. الهيئة الإدارية العليا هذه أربعة منها الذين هم الرئيس ونائبه والأمين ومساعده.
نعم.
وثمانية من أعضاء الرابطة.
يعني
هؤلاء يقومون بدور التنسيق للجان التي ستتولى الأعمال العلمية والأعمال القانونية والأعمال المالية والتنسيق والمتابعة وغير ذلك. فكل واحد من هؤلاء يتولى لجنة. هؤلاء في مجموعهم هم الهيئة الإدارية العليا للرابطة،
ويعتبرون أيضا من أعضاء من العلماء، في
هم منهم من العلماء ومنهم من طلبة العلم، لكن هذه في الغالب أعمال إدارية قد يتولها يعني من العلماء ومن غير العلماء.
نعم. طيب أيضا من المهام الأخرى اللي تعيدون بها إن شاء الله المسلمين؟
يعني الهم كثير وكبير.
نعم.
ولا شك أن الرابطة تسعى إلى إيجاد تجمعات أو إلى إيجاد منهج تسير عليه، ومن ذلك إقامة المؤتمرات التي تجمع شتات عدد من العلماء، وأيضا يناقش فيها عدد من قضايا الأمة. ونحن نعلم أن الأمة الآن تواجه يعني حرب شعواء من أعدائها.
نعم.
ولو نظرنا إلى كل بلد من بلاد العالم الإسلامي لوجدنا فيه مصيبة يكتوي بها إخواننا من المسلمين في هذا البلد. فهذه الرابطة ستتبنى بإذن الله تعالى ندوات علمية ومؤتمرات، وتتبنى مثلا مجلة دورية وموقع على الإنترنت، وكذلك نشرات بين الحين والآخر في القضايا التي تحتاج إليها الأمة، ويجب عليهم أن يجب على العلماء أن يبينوها. لكن يعني أحب أن أشير النقطة، وهي أن الرابطة في طور تأسيسها.
نعم.
فلا يظن الناس أن هذه النبتة بدأ فيها اليوم وغدا ستورق.
نعم.
لكن نحن نسأل الله سبحانه وتعالى العون والسداد، ونطلب أيضا من إخواننا الدعاء والدعاء والمعونة بالرأي والمشورة. ثم أيضا نطلب من العلماء عموما أن يساهموا في هذه الرابطة، فهي رابطة علماء المسلمين.
نعم.
لخدمة أمة الإسلام.
طيب دكتور، الآن يعني هناك تأخر من بعض الهيئات الرسمية وغير الرسمية للعلماء في توضيح قضايا الأمة. يعني الآن مثلا عندك قضية فلسطين، قضية دارفور، الآن يعني القتل الجماعي الموجود الآن في نيجيريا، هل يعني رابطة علماء المسلمين ستنحى هذا المنحى؟ يعني الآن ما نختلف أنهم يعني يأتون ببيانات بقرارات بتوجيه معين، ولكن يكون هناك تأخر.
نعم.
هل ستنحل الرابطة هذا المنحى؟
لا شك أن التأخر مصيبة، ودائما يعني الجواب يتأخر عن وقته قد يكون له سلبية كبيرة. لكن الرابطة يعني تسعى جاهدة أن يكون الجواب في وقته، وأن لا يتأخر الجواب عن وقت الحاجة، لأنه إذا تأخر قد يهلك به أناس، وقد يخطئ آخرين، وقد أيضا يلام العلماء ويعني من هم في هذا المجال في التأخر. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الإجابة أو أن تكون المعالجة لأي حدث يكون في وقته.
نرجو الله ذلك. لكن دكتور الآن يعني أود أن أعرف، هل عملكم مقتصر على الشأن الداخلي أو الشأن الخارجي؟ يعني ما أعرف الآن يعني كيف التوجه الرابط؟
نعم،
هل تقتصر على شيء معين أم أنها يعني بشكل عام وبشكل
لا هي أكبر؟ يعني من خلال قراءتك لاسمها تعلم أنها رابطة علماء المسلمين.
نعم،
فهي لا يعني تهتم ببلد دون آخر، الأصل أنها تهتم بكل ما من شأنه أن يقوم به العلماء.
يعني قلت يعني مثلا الآن يعني في بعض يعني في الرابطة،
نعم،
يعني أسماء يعني كثيرة من السعودية مثلا،
نعم،
ومثلا من دولة مصر،
نعم،
وفي كل دولة يعني قد يكون شخص أو شخصين، نخشى أن يكون هناك التوجه والاهتمام بإقليم معين.
لا، هذا يعني هذا ليس من منهج الرابطة.
نعم،
لكن الآن في البداية لا شك أنه قد يكون التعرف على العلماء لم يأخذ يعني كامل دوره، هناك علماء يحتاجون إلى زيارة وإقناع واطلاع على نظام الرابطة، وبعدها يقتنع بالانضمام إليها والارتباط والتعاون. وثم ليس يعني شرطا أن يكون الإنسان إما أن يكون عضو في الرابطة وإلا لا، يعني يمكن التعاون معه ويعني في مسائل علمية، في بحوث، في مشورات، ليس الأمر مختصر إما أن يكون عضو وإلا يكون غير معتبر من الرابطة. لا، الرابطة تتعاون مع كل من يريد أن يتعاون معها، سواء كان عضوا أساسيا أو رسميا فيها، أو متعاونا ببحث أو بكلمة أو برأي أو غير ذلك.
هل ستتعرض الرابطة لضغوط من الحكومات؟
والله هذا سؤال يعني قد يكون سابق الأوان. نحن الآن الرابطة لازالت في بداية فيها، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى تتعرض، خاصة أن دورها دور يعني إصلاحي للأمة، دور تعليمي، دور توجيهي.
دكتور الآن يعني سنقف مع هذا المحور، لكن عندنا اتصال هاتفي. معنا اتصال هاتفي الدكتور فواز جنيد من هولندا. دكتور فواز،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا،
حياكم الله وبارك الله بهذه الوجوه النيرة،
سلمكم الله،
وبهذا البرنامج الكريم. فقط تنبيه، أنا لست دكتور، عندي جامعة إسلامية وأعمل في الدعوة. أولا أحيي فضيلة الدكتور عبد العزيز التركي، وأسأل الله عز وجل أن يوفقه في هذه المهمة الكبيرة، ونتمنى أن يكون على هذا المستوى المطلوب منه إن شاء الله هو وإخوانه العلماء والدعاة. وحقيقة هذه الرابطة هي بشرة كبيرة في مستقبل الأمة الإسلامية، ولا سيما أننا نرى جميعا ما تعاني منه الأمة الإسلامية منذ عقود، وربما لم يحصل هذا الانهيار على كل المستويات للأمة كما حصل في هذا العصر، ولا يخفى على أحد دور العلماء تاريخيا، لا سيما في عصور الانحطاط والتقهقر، الدور الريادي في استنهاض همم الأمة وعلى كل المستويات، ودورهم الريادي في إعادة اللحمة بين الأمة وإعادة وحدة الأمة، والوقوف في وجه المتربصين والمعتدين. وما أحوج الأمة اليوم إلى علمائها، ولا سيما تتعرض كما أشار فضيلته خلال البرنامج إلى هجمة يعني بكل المستويات، وربما أخطرها الهجمة الثقافية والغزو الفكري، ومحاولة يعني كانوا قبل مدة يتحدثون عن التطرف والإرهاب، الآن بدأوا يتحدثوا بوضوح يعني عن الشريعة الإسلامية وصلاحيتها لهذا الزمان، وعن أحكام الشريعة وعن عدل الشريعة، وهذا أمر غاية في الخطورة. ويعني حقيقة تفرق العلماء أو عدم تواصلهم وتلاحمهم هذا يؤدي أيضا يعني إلى خلل في المواجهة وضعف في المواجهة. ولذلك من أهم الأمور، لا سيما نحن في زمن التكتلات وزمن القوى الكبرى، أن يكون أيضا لأهل العلم خط الدفاع للأول والأخير عن الأمة، أن يكون لهم تكتلات كبيرة. صحيح كما أشرت حضرة المقدم إلى وجود مؤسسات علمية كثيرة، ولا ينكر أحد دور هذه المؤسسات، لكن أيضا لا يخفى عليك أن كثيرا من هذه المؤسسات تخضع لاعتبارات كثيرة، أما اعتبارات أقليمية أو قطرية أو حتى سياسية أو ربما ضغوط. فما أحوج الأمة إلى تكتل أولا يمثل وحدة الأمة. يا أخي الأمة الآن يعني استمرأت شعوبها للفرقة، ولا فما أحوج الأمة أن تتذكر وحدتها على الأقل في وحدة علمائها الذين هم يعني يمثلون هذا الدين الواحد الذي اختاره الله عز وجل أن للناس جميعا. فأن يكون لهم هذا التوكل بعيد عن أي تأثيرات لا سياسية ولا حتى شعبية. يعني هناك تأثيرات على أهل العلم يعني وضغوطات كثيرة، فآن لعلماء المسلمين أن يكون لهم تكتل بعيد عن أي تأثيرات، لا سيما في القضايا الكبرى التي ذكرت أنت بعضها. نعم. ليقولوا كلمة الحق، ليوجهوا الأمة، ليقود الشعوب القيادة الصحيحة في الاتجاه الصحيح.
نعم يا شيخ فواز.
نعم.
ما مدى حاجة الدول الغير الإسلامية لمثل هذه الرابطة؟
يعني حقيقة هذه الرابطة يحتاجها المسلمون في دولهم الإسلامية وحتى في غير دول الإسلامية. يعني يا أخي تواصل العلماء في حد ذاته خير كبير. أولا فيه تناصح فيما بينهم على البر وعلى الحق وعلى الصبر، يعني بيان كل أيضا دعاة وعلماء ما عندهم من إشكالات أو ضغوطات، وما يحصل من تشاور وتناصح في هذا الأمر فيه فائدة كبيرة. والله يا أخي لما اجتمعنا نحن في الكويت في هذا الاجتماع يعني حصل خير كبير، حتى نفسي وإيماني لنا ونوع من الدعم المعنوي، ولو رأيت يعني العلماء والدعاة وهذا للمحبة وهذا التواصل فيما بينهم ورغبتهم جميعا في خدمة أمتهم. العلماء لا يسعون لا إلى مناصب ولا إلى وجاهات، يسعون لخدمة أمتهم، يسعون لإعادة اللحمة للأمة، يسعون لربط شعوبهم بالعقيدة الصحيحة والمنهج القويم الذي أشار إليه فضيلة الشيخ. ولا سيما أننا للأسف يعني تأخر أحيانا العلماء في بعض المجالات، ترك الساحة مفتوحة إما لأعداء الإسلام، إما لفرق ضالة، إما لشباب متحمس من هذه الأمة يقوم يعني بدور بعيد عن العلم الصحيح فيتخبط ويؤدي إلى إشكالات حتى داخل المجتمعات الإسلامية. فلا بد العلماء أن يعودوا هم لقيادة وريادة الأمة في كل المجالات، وهم نعم. أهل لذلك إن شاء الله تعالى.
نعم. شيخ فواز زنيد أشكرك شكرا جزيلا.
وشكرا لكم.
حفظك الله. كم معنا إخواني المشاهدين مكالمة هاتفية من الشيخ فواز زنيد عضو رابطة علماء المسلمين من هولندا. دكتور عبد العزيز، تعليقك على الشيخ فواز ذكر بأن يعني في ظل زمن التكتلات أن الأمة بحاجة لمثل هذه الرابطة.
بلا شك كلام الشيخ فواز جزاه الله خيرا، يعني كلام فيه مكانه، والأمة بحاجة، وإذا تأخر العلماء تقدم غيرهم. كلما تأخر العلماء عن القول الحق في مسألة أو قضية أو دعوة أو صد لباطل أو منكر تقدم غيرهم. قد يكون غيرهم على منهج صحيح لكن غير منضبط بضابط العلم، قد يكون متعجل، قد يكون أيضا عنده شيء من الانحراف الفكري أو العقدي، لكن تقدمه بسبب عدم تقدم أهل العلم.
نعم.
فكلامه حقيقة في مكانه، وهو حقيقة الشيخ فواز يقوم بدور كبير في هولندا في الجانب العلمي والجانب الدعوي، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. ولذلك هم في يعني فرحوا بمثل هذا لأنه دعم لهم، دعم معنوي ودعم أيضا في الجوانب العلمية والجوانب الرسمية وغيرها.
كان يشير الشيخ فواز بأن الرابطة ستحافظ على استقلاليتها، لن تخضع لأي ضغوطات.
هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. الأصل أنها يعني رابطة مستقلة ذات سيادة مستقلة وذات ذمة مالية مستقلة، وتسعى دائما إلى،
ليس لها أي دعم يعني مثل سياسي أو
ليس لها دعم
ولا أي مظلة
ولا أي مظلة. نعم.
طيب يعني الآن يعني عقد المؤتمر في دولة الكويت، هل سيكون هناك يعني مقر أساسي للرابطة؟
والله الآن في الجهود حثيثة في أخذ تصريح للرابطة.
نعم.
ويعني هذا الأمر متروك للجنة التي تتولى هذا الأمر في الجانب القانوني، وهي ستسعى سواء كان في دول الخليج أو غيرها أو في غيرها من الدول الإسلامية. وأتوقع أن الأمر الآن في خطوات طيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد لهم.
أحيانا قد يستفسر أناس يعني يقول يعني يكون مكان المؤتمر في السعودية، أحيانا قد يقول ليش في الكويت؟ يعني القضية وفي أي مكان، أهم شيء يعني وجود المؤتمر، وجود العلماء، وجود الأعضاء.
هو لا شك أن يعني تهيئة المكان، كثير من البلاد والله الحمد متهيئة لعقد المؤتمرات فيها، لكن أحيانا يتم الاختيار لسهولة التنقل، مثلا لسهولة يعني وصول الأعضاء. أحيانا بعض الأمور يكون فيها عقبات، مثلا من ناحية التأشيرات أو من ناحية أيضا يعني تواصل أو سهولة الوصول إلى المكان.
نعم.
فيختار دائما الأسهل في التجمع. كذلك الجانب الإداري في نفس الدولة المستضيفة للمؤتمر، لما يأخذ يعني تجد أحيانا تسهيلات إدارية جيدة، فهذا يشجع يعني.
بارك الله في جهودكم. معنا مداخلة هاتفية، محمد السعيدي من بريطانيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله، يا مرحبا والله.
أحييك أخي الكريم الفاضل، بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وأحيي فضيلة الشيخ عبد العزيز التوينجري، أشكره وأشكر إخوانه الذين أخذوا زمام هذه المبادرة، مبادرة تأسيس رابطة تجمع العلماء وطلبة العلم من أهل السنة ولله الحمد في كل أو من كل مكان. أنا أخي الكريم ويا فضيلة الشيخ عبد العزيز الذي لاحظته ولله الحمد أن إن شاء الله عز وجل هذه الرابطة مؤيدة إن شاء الله وموفقة من الله عز وجل، لأن الذي لاحظته أن هذه الرابطة من بداية انطلاقتها قد حظيت ولله الحمد بعلماء أعيان وفضلاء نحسبهم والله حسيبهم من خيرة العلماء. وما أحوج المسلمين كما قال أخونا الشيخ فواز من هولندا قبل قليل، ما أحوج الأمة الإسلامية في كل مكان إلى مثل هذه الرابطة التي تجمع علماء الأمة الإسلامية وطلبة العلم من كل مكان. أتمنى للرابطة وللقائمين عليها السداد والتوفيق، والله يوفقكم أجمعين. وبارك الله فيكم جميعا.
شيخ محمد، شيخ محمد،
نعم معك.
هل أنتم يعني مستبشرين في بريطانيا بهذه الرابطة؟
والله بإذن الله عز وجل كيف لا، ونحن رأينا أعيان يعني هذه الرابطة جمعت جملة من أعيان المسلمين من كل مكان من أهل المنهج الحق إن شاء الله. فنحن بلا شك، وكما قلت وكما قال أخي فواز أيضا من قبلي، أن المسلمين إن شاء الله ليس في بريطانيا فقط وإنما في كل مكان هم متفائلون ومستبشرون خيرا بتأسيس هذه الرابطة.
محمد السعيدي أشكرك شكرا جزيلا. معنا عبد اللطيف من القصيم. عبد اللطيف، يبدو ان انقطع الاتصال. دكتور عبد العزيز، يبدو بان اهل بريطانيا ان شاء الله يعني الاخوان هناك مستبشرين بهذه الرابطه، وهم يؤمنون عليكم الكثير.
والله نسال الله التوفيق، وكما قلت في البدايه يعني دائما المسلم يعني عونه وتوفيقه وتسديده بعد الله جل وعلا من دعاء اخوانه.
نعم.
ونسال الله سبحانه وتعالى ان نوفق إلى هذا وأن نعانى بدعوات من إخواننا في كل مكان.
لا شك بأن المهمة كبيرة، وأن الناس في مشارق الأرض ومغاربها ينتظرون ما ستجني هذه الرابطة، ونسأل الله له العون والتوفيق. أستأذنك في فاصل قصير مشاهدي الكرام، فاصل ثم نعود إليكم.
سنعود. الكتب هي سبيل العلم ومادته، فالعلم وإن كانت مفاتحه بمثاثنة العلماء، إلا أن جانبه الأكبر إنما هو في قراءة الكتب ودرسها. فالكتب من العالم كالروح من الجسد وكالعافية من البدن، ولكن ماذا نقرأ من بين هذا العدد الهائل من الكتب؟ وهل كل كتاب يستحق القراءة؟ وهل كل طبعة تستحق الاقتناء؟ من هنا جاء هذا البرنامج الذي نستضيف فيه في كل حلقة عالما متخصصا يحدثنا عن كتاب من أحسن كتب السلف وأنفعها، فيستعرض فصوله ويستخرج كنوزه ويقرب من آده. فانتظرونا في برنامج رحلة كتاب.
الحياة أيام، فلماذا الحزن؟ ولماذا الألم؟ ولماذا الأسى؟ نسعى إلى وجود نفوس حية تواقة، وقلوب جديدة خفاقة، وبيوت مطمئنة أخاذة. فهل أنت متفائل؟
ولله الحمد منه، وأسأل الله أن يديم علي نعمته.
أحسب أني متفائل.
وما هي مفاتيح الحياة الجميلة؟
وأنت أيتها المرأة تزي بدينك
إنسان لا يأس ويستعين بالله.
ارفع شعار أنا متفائل فالحياة حلوة.
عدنا.
عدنا إليكم مرة أخرى إخواني أخواتي، أذكر بضيفي هذا البرنامج الدكتور عبد العزيز بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة علماء المسلمين. حياكم الدكتور عبد العزيز.
الله يحييك ويبارك فيك.
دكتور عبد العزيز، يعني أعتقد بأن يعني من مهام رابطة علماء المسلمين بأنها لا تقتصر على انتظار الأحداث فقط. الأمة تعاني من عصف فكري. تقود الأمة إلى الهلاك من القضايا مثلا العقدية أو المذهبية أو بعض الأشياء التي تزج بأفكار المسلمين إلى الحضيض. كيف يكون دوركم في هذا الأمر؟
والله دور الرابطة طبيعي ممثل في علمائها إظهار كمال الشريعة الإسلامية، وأنها صالحة لكل زمان ومكان، وأنها شاملة لجميع القضايا الأسرية الشخصية والأسرية والمجتمع والأمة. يعني لا يمكن، الأمة الإسلامية مرت بتاريخها الطويل مرت بأحداث كثيرة جدا، كلها تجد فيها علاج، تجد في مشاكلها وفي ما يحل بها علاج واضح وصريح في هذه الشريعة.
يعني ما هي
علاقاتها مع المجتمع مثلا؟
ما هي الطريقة التي ستنتهيها الرابطة من ناحية، يعني هل هناك يعني مثلا أشياء شهرية أو على حسب الحدث، أو هناك أشياء مرتبة؟
ستكون هناك يعني أشياء على حسب الأحداث بلا شك، لكن قبل الأحداث أيضا سيكون هناك جانب بناء لبعض الحصون المتهدمة. يعني مثلا عقد المؤتمرات التي تناقش فيها قضايا تهم الأمة، إصدار بعض الكتب، بعض النشرات، بعض المطويات، إقامة الموقع الذي أيضا يحكي ما عند هذه الرابطة. وهذا الموقع سيكون له بإذن الله تعالى دور كبير في استقبال أيضا كثير مما يرد من علماء المسلمين وغيرهم من عامة الناس، يعني يكون حلقة تواصل كبيرة بين العلماء ابتداء وغيرهم.
نعم، أستأذنك في أخذ مداخلة هاتفية. معنا عبد اللطيف من القصيم. عبد اللطيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
يا مرحبا، والله اهلا وسهلا، تفضل.
الله يحييك. انا والله ما عندي شيء، بس حبيت والله اشكر لكم واشكر هالقناه المتميزه. واشكرك انت ايها المقدم على طرحك وروحك الجميله وطرحك المتميز. وثانيا اشكر الشيخ عبد العزيز واقول هنيئا لكم هذا النجاح، هذه الانطلاقه، وان شاء الله بدايه خير وفلاح باذن الله.
بارك الله فيك. شكرا عبد اللطيف. شكرا.
احسن الله اليك.
دكتور الان يعني تقول الان يعني بانه سوف يكون هناك ان شاء الله قضيه البناء او قضيه زرع الوازع الذاتي للأمة إن شاء الله، وأيضا التعقيب على الأحداث الساخنة أو القضايا المثيرة، وأخذ الرأي الأمثل لعلماء الأمة. طيب الآن هل هناك مجال لضم علماء آخرين؟
نعم،
بهذه الرابطة.
نعم، ما في شك، أنا قلت لك الرابطة لازالت في طور تأسيسها.
نعم.
وهؤلاء العلماء الذين جاءوا ما يقارب 50 ليسوا هم علماء الأمة، علماء الأمة بالآلاف، ولذلك يعني قد يكون دعوة العلماء للاشتراك في هذه الرابطة تضطرها إلى فتح مكاتب متعددة في عدد من دول العالم. هذه المكاتب تقوم بدور في الدولة التي هي فيها، إضافة إلى الدول المجاورة إذا لم يتيسر فتح مكاتب فيها، فتكون يكون يعني جامع من العلماء مثلا في دولة من الدول يقومون بمهام متعددة، يتنقلون أيضا في الدول المجاورة لناقل كل ما من شأنه ما من شأن الرابطة القيام به، فيكون بهذا تجمع علمي كبير، وهذا هو الذي تسعى إليه الرابطة، أن يكون هناك تجمع علمي كبير يقوم بمهامه في توجيه وإصلاح الأمة
في مقياس مقياس معين لانضمام العالم.
نعم، هناك ضوابط يعني انضمام العضو، وحدد اللجنة مستقلة لهذا الأمر، لا يعني أي إنسان يرغب التقدم إلى عضوية في هذه الرابطة تعرض أوراقه على الأمانة، ثم الأمانة تحيله إلى اللجنة المكلفة بهذا الأمر.
نعم.
والتي مسؤولها الشيخ محمد عبد الكريم.
نعم.
وهذا هذه الضوابط يعني من أهمها أن يكون من أهل العلم ومن أهل المنهج الصحيح على منهج الكتاب والسنة، يعني لا يوجد عنده انحرافات فكرية أو عقدية، عنده هم لهذه الأمة، أيضا يعني قد يضم إلى الرابطة من ليسوا من علماء، لكن هناك مثلا فئة المستشارين، فئة الخبراء، فئة
لأن هناك من يعلق على أن وجود في اللجنة أو في أعضاء الرابطة وناس ليسوا بعلماء.
نعم، هؤلاء يعني عندنا مثلا فئات من غير العلماء اللي هم المستشارين الباحثين، يعني هذا هؤلاء تكلفهم الرابطة ببعض الأعمال وهم ليسوا من العلماء، لكنهم هما الخط المساعد للعلماء في هذه الرابطة، وأيضا هذا المستشار أو هذا الخبير أو هذا الباحث يقوم بأمر يساعد فيه العالم، وقد يكون هو في تخصص أحيانا، لأنها قد نحتاج إلى تخصصات غير التخصصات الشرعية، فغير التخصصات الشرعية يرجع فيها إلى أهل التخصص فيها ويساندون العلماء في هذا المجال، و يكونون هم من الأعضاء أعضاء الرابطة، لكن ليسوا ضمن المجلس العام للرابطة.
نعم.
ولا يدخلون في قضية التصويت والترشيح للرئيس أو نائبه أو الأعضاء المرشحين في العضوية، هم يحضرون المجلس لكن لا يشاركون في التصويت،
لأن فيه من في المؤتمر الماضي يعني أعضاء في الرابطة لكنهم لم يحضروا.
نعم،
كيف
اعتمد في الرابطة في المجلس التأسيسي كل من حضر أو من وافق على الحضور لكن اعتذر لظرف لم يمكنهم الحضور، فهو
لكنه يعتبر عضو من
أعضاء الرابطة، عضو مؤسس. نعم.
طيب يعني هل ممكن يشترك مثلا من اتحاد مثلا علماء المسلمين أو من رابطة أخرى يعني يكون عضو؟
لا، لا بأس،
ما في بأس أن يشترك أي عضو من أعضاء الهيئة الرسمية وغير الرسمية.
الآن بالنسبة للآن المجلس التأسيسي أعضاءه المعتمدين معروفين ومسجلين، من يأتي يقدم يرغب العضوية يقدم أوراقه وتدرس من قبل اللجنة العضوية وترسل لها القبول أو عدمه إذا كان تنطبق عليه الشروط العضوية.
نعم، آلية التواصل بين العلماء يعني ما شاء الله في اليمن وفي في كوسوفا وفي يعني ما شاء الله من دول متعددة، لكن آلية التواصل عند القضايا الواقعية التي تحدث يعني هل تنتظرون أن تجتمعون أو أن هناك آلية معينة تنفذون فيها قرار؟
نعم، أولا الآن الحمد لله يعني قضية الاتصالات صارت ميسرة لكل إنسان وفي كل بلد، قضية الاتصالات سواء كان بالهواتف بالجوالات بالإيميلات كل هذه متيسرة ومسجل يعني عناوين الأعضاء جميعا ويسهل الاتصال به. في قضايا قد تحتاج إلى تدارسها بهذا الأسلوب، وهناك قضايا لا تحتاج إلى اجتماع ومناقشة ودراسة لأكثر من يعني قد يكون دراسة القضية أو الموضوع أو البحث الذي يراد إخراجه للأمة يحتاج إلى دراسة، قد يجتمع عليه يوم يومين على هيئة مؤتمر أو على هيئة اجتماع عام فيكون عن طريقه يعني عن طريق هذا الاجتماع يصدر ما يتفق عليه العلماء، لكن هناك قضايا يكون التواصل فيها بهذه وسائل الاتصال الحديثة الميسرة.
طيب دكتور عبد العزيز، الآن بما أن يعني هذا الرابط تقدم الأمة تحتاج أن يكون هناك مد الجسور بين رؤساء الدول.
نعم.
ويكون هناك يعني تفاهم أو تنسيق من أجل التعاون في إصلاح الدول. هل هناك يعني نية في هذا الأمر؟
أول من يقوم بمثل هذا الأمر هم العلماء.
نعم.
العلماء هم الذين يجب عليهم أن يناصحوا الرؤساء والملوك والأمراء في كل منطقة في كل دولة، وفي فالتواصل معهم أمر مطلوب، وهذه كما قلت مهام العلماء، ونسأل الله سبحانه وتعالى لهم التوفيق والتسديد.
بشرط لا يفرضوا يعني سلطتهم عليكم ولا تكونوا مسيسين.
هذا إن شاء الله تعالى، نسأل الله التوفيق فيه.
طيب دكتور، نعود إلى محور آخر. يعني هناك من يرى بأن إنشاء رابطة علماء المسلمين تشوش على الأمة. ليش؟ لأن هناك تعددية ذكرتها، لكن كيف ترد على من قال بأن هذا يشوش على الأمة؟
التشويش يكون لشيء زائد، لكن الرابطة ليست الرابطة يعني المجال كما قلت لك مفتوح، لماذا يضيق الناس ما وسعه الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
يعني الأمة تحتاج إلى عشرات العاملين بل مئات وآلاف العاملين لصالحها، سواء كان في الجانب العلمي في الجانب الإصلاحي في الجانب الإداري. كثير من هذه المهام التي تحتاج لها الأمة لم تسد، فعندما يقوم اتحاد أو اتحادين أو عشرة أو رابطة أو رابطين أو عشرة يقال هذه فيها تشويش، ما هو صحيح هذا الكلام، بل إن يعني الرابطة من أهدافها يعني التواصل وجمع الكلمة، ولذلك أنا أقول لك لا يمنع أن ينضم إليها أي عضو من الأعضاء الذي تنطبق عليه شروط الرابطة.
طيب يعني أنت صرحت يعني تعقيم على كلامك، صرحت في تصريح لك صحفي بأن هذه الرابطة متممة للجهود العلمية والدعوية المخلصة في الساحة الإسلامية.
نعم.
وأنها ستتكامل وتتعاون مع جميع الهيئات الرسمية وغير الرسمية التي تخدم تطلعات الأمة وطموحاتها.
نعم.
طيب دكتور، الآن سياسة الصمت تخيم على الكثير من يعني حتى بعض الدول في بعض القضايا. هل ستواجه اللجنة حرج في قضية إحقاق الحق وإبطال الباطل؟
والله هذا هو دور العلماء، دور العلماء هو بيان الحق.
نعم.
إذا يعني الأمر الواجب على العالم وعلى الرابطة التي تقوم باسم هؤلاء العلماء يعني يجب أن تقول كلمة الحق، ولكن كلمة الحق يعني قد تعرض بعدد من الأساليب، أسلوب غير مقبول وأسلوب مقبول وأسلوب مرغوب فيه. فالرابطة تسعى إلى إيصال الحق بالطريقة التي تسعى إلى أن تكون يعني مقبولة. ولذلك الله جل وعلا قال عن رسوله صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فدائما المحادثة بالتي هي أحسن، ودائما أيضا الإتيان بأن هذا من صالح الأمة، وتطبيق الشريعة أو بيان الحكم الشرعي في قضية من القضايا هو من صالح العلماء ومن صالح الحكام ومن صالح الشعوب، لكنه ليس من صالح الأعداء. فالأعداء قد يقفون في هذا المجال، وهذا هو دور العلماء.
يعني أنتم الآن مهما يكون مع حكام المسلمين ومع دعاة الخير،
نعم،
لن تكونوا يعني حجر عثرة أمام أي دولة أو ولا أي مثلا أي رئاسة معينة في الدول، لن تكونوا حجر عثرة لهم،
لا،
وإنما تكونون يعني مجرد إحقاق الحق والطالب.
هذه ليست هذا الأمر قضية المعاداة يعني المواجهة مع الحكم، ليس هذا هو منهج الرابطة. منهج الرابطة بيان الحق لأمة الإسلام حكاما ومحكومين.
طيب أنت الآن يعني قلت الآن قد تكون بطريقة معينة، لكن أحيانا بعض أساليب الاتحادات والهيئات الرسمية وغير الرسمية قد يكون فيها شيء من الإيحائية فقط، ما في صراحة ولا في وضوح، فلذلك قد يفهمها، قد يعني يفهمها يعني المراد وقد لا يفهمها.
على كل هذا يعني لكل منهجه وكل على خير، لكل منهجه وكل على خير. يعني لا يعني قد يأتي الإنسان في سلوك كما ذكرت إيحائي، وقد يكون هذا الإيحائي لإنسان عنده فطنة فيأخذ به أو لا يأخذ به، إنما يعني يكون أدى الواجب الذي عليه إن شاء الله تعالى.
طيب دكتور، الآن البدايات التي ستقوم بها إن شاء الله رابطة علماء المسلمين.
والله لأن ذكرت لك أن من الأعمال التي ستقوم بها يعني إقامة الندوات، قيامة المؤتمر، هذا المؤتمر قد يكون يعني يناقش بعض القضايا الخاصة بالأمة، وهذا يعني في طور الإعداد له، إضافة إلى الأشياء التي مرت إن شاء الله كالموقع والنشرات والكتيبات التي يعني ممكن تطبع باسم الرابطة، وأيضا تعالج قضايا الأمة بحاجة إليها.
نعم، بارك الله فيك. عندنا مداخلة هاتفية مع الشيخ محمد العبد الكريم من السودان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله دكتور محمد.
مرحبا بكم وبالأضياف الكرام وبقناة الأسرة والمشاهدين والمشاهدين.
بارك الله فيكم. دكتور، قبل أن تدخل في مداخلتك، ما هي آليات اختياركم في أعضاء الرابطة؟ هل هي يعني مثلا بمجرد الأسماء أو هناك آلية معينة اخترتم فيها الرابطة؟ الأمر الآخر يعني ناقشت فيه الدكتور عبد العزيز، وهو قضية يعني دخول عضو جديد مثلا من العلماء لهذه الرابطة، كيف تكون طريقتها بشكل أوضح؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء ورحب الإخوة والأخوات المشاهدين بهذه الحلقة الخاصة بهذه الرابطة، رابطة علماء المسلمين، وأؤكد أن هذه الرابطة جاءت تلبية لأشواق كثير من المسلمين في أصقاع المعمورة، ولحاجة المسلمين إلى مرجعية فكرية تهتم بحكم الله تبارك وتعالى والأحكام الشرعية في النوازل. هذه الرابطة على اسمها هي رابطة علماء المسلمين، فهي تهتم بدعوة علماء المسلمين إليها، خاصة أولئك العلماء الذين ظهر خيرهم في بلدانهم ولهم قدم صدق في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة. بالنسبة للآلية التي بها يتم انضمام عضو من الأعضاء إلى الرابطة، هنالك في النظام الأساس لهذه الرابطة تم الاتفاق على شروط عضوية الرابطة، أن يكون العضو من أهل العلم المتميزين الذين لهم إسهامهم في الساحة العلمية، أن يكون ممن له إسهامه في المواقف في قضايا الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن يعرف بحسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون هناك يعني هناك قادح شرعي نسبة لسلوكه. هذه يعني مجمل الصفات والشروط العامة التي يجب أن تتوفر في العضو. بعد ذلك إذا رشح شخص معين للرابطة، فإن هذا الشخص لا بد من تزكية شخصين من الأعضاء المؤسسين للرابطة، ومن ثم تعرض على لجنة العضوية، وهي لجنة ضمن اللجان، لجان الهيئة العليا بالنسبة للرابطة، رابطة علماء المسلمين. ستبدي هذه اللجنة رأيها في ترشيح هذا العضو، وتتقدم بهذه التزكية إلى اجتماع الهيئة العليا، ومن ثم يتم إجازة هذا العضو عبر هذه الهيئة بالنسبة لرابطة علماء المسلمين. هذه يعني هي الآلية العامة بالنسبة لاختيار أو انضمام الأعضاء إلى هذه الرابطة.
نعم.
ولذلك نحن نهيب حقيقة بعلمائنا الأجلاء في العالم كله أن يتقدموا بالأعضاء الذين ينبغي أن يكونوا في هذه الرابطة. وأنا لله الحمد يعني بين كل يعني في تقريبا لا يمضي يومان أو ثلاثة إلا وأستقبل ترشيحات من مناطق شتى في العالم، سواء عبر النائب الأمين العام أو عبر بعض الإخوة العلماء في مناطق مختلفة. فنحن لا نزال نهيب بإخواننا خاصة المؤسسين، وكل يعرف في بلده يعني إخوانه من العلماء والأشياخ، ينبغي أن لا يقصر في هذا الجانب إن شاء الله تعالى. ونرجو أن تكون هذه الرابطة عند طموحات المسلمين في العالم كله إن شاء الله.
دكتور محمد، يعني هل لكم عدد معين في استقبال أعضاء اللجنة، أعضاء الرابطة؟
لا، ليس هناك عدد معين، بل الرابطة مفتوحة لكل العلماء في العالم الإسلامي، ليس هناك عدد معين. المهم متى ما توفرت العضو الذي يراد انضمامه للرابطة توفرت فيه الشروط التي سبق ذكرها، فهذا هو المقصود إن شاء الله تعالى.
لكن لا يصعب يا دكتور محمد بأن يكون هناك صعوبة مثلا في جمع شتاتهم عندما يكثرون؟
ليس بالضرورة، يعني مع التواصل عبر الوسائل الحديثة اليوم بالنسبة لتبادل الآراء في نازلة ما، ليس بالضرورة أن يجتمعوا جميعا في مكان واحد. يعني هذا الاجتماع الموسمي سيكون ربما في كل عام مرة، وليس بالضرورة أن يحضروا جميعا، لكن بالضرورة أن يتم التواصل، أن تكون هناك آلية للتواصل مع هؤلاء، لأن هؤلاء الأعضاء جميعا سيتوزعون على لجان مختلفة، هنالك اللجنة العلمية، هنالك يعني اللجنة الدعوية، هنالك يعني اللجنة العضوية. هذه اللجان يجب أعضاؤها أن يتواصلوا فيما بينهم، سواء عن طريق الإنترنت أو عن طريق لقاءات يعني خاصة بهذه اللجان، ليس بالضرورة أن يحضروا جميعا. ولذلك يعني من كان معذورا أن يحضر في مؤتمر ما، سنتواصل معه إن شاء الله تعالى عبر الوسائل المختلفة من أجل أن يكون معنا في هذا المؤتمر بإذن الله جل وعلا.
دكتور محمد عبد الكريم، شكرا جزيلا لك.
شكر الله لكم.
كان معنا إخواني وأخواتي الدكتور محمد عبد الكريم، عضو رابطة علماء المسلمين من دولة السودان. دكتور عبد العزيز يعني ذكر بأن يعني الرابطة تتسع يعني أيضا عقب على كلامك، ولكن أيضا أتساءل أنا يعني عندما يكثرون الأعضاء، تعرف بأن العضو قد يكون له يعني مثلا من الجهود العلمية والدعوية قد ينسى أو يتنازل أو لا يلتفت لحادثة معينة، لابد أن يكون هناك آلية صح، يعني هناك مع الاتصالات ومع التقنية الجديدة، لكن قد يصعب الدكتور،
يصعب الاجتماع،
لا قد يصعب التواصل معهم، يعني أخذ مثلا قرار واحد يعني بإجماع الهيئة قد يصعب يعني مع كثرتهم.
هناك قرارات يعني للرابطة لا يشترط أن يعق عليها كل عضو، لكن إذا اجتمعت الهيئة الإدارية العليا مع ثم رفعوا هذا الأمر إلى رئيس الرابطة يتم التوجيه من قبل رئيس الرابطة في هذا الأمر. لكن كلما أراد يعني كلما أريد أن يتخذ قرار يجتمع أعضاء المؤسسين هذا صعب،
لكن يعني الهيئة العليا،
الهيئة الإدارية العليا هي التي تنسق هذا الأمر. يعني أي قضية الآن ترفع في تخص هذه الرابطة، سواء كان من قبل البحوث المطروحة أو العضوية أو الجوانب العلمية، كلها
ترفع للرئيس،
ترفع لهذه الهيئة الإدارية العليا ثم تدرسها ثم يرفع للرئيس، وبعد أخذ موافقة الرئيس يكلف يعني يتخذ الإجراء المناسب،
يعني يتناول الأمر بين أعضاء الرابطة،
نعم،
ثم بعد ذلك يرفع للهيئة العليا،
نعم،
والهيئة العليا ترفع للرئيس،
نعم.
طيب
هذا يعني هذا الإجراء،
نعم،
هذا الإجراء يخفف كثيرا، لأن يعني التواصل مع العلماء إذا أجيد إداريا، إذا أجيد من الناحية الإدارية
وفي لجنة إدارية خاصة بهذا الأمر،
نعم نعم ما شك. يعني الأمانة العامة لها يعني أعضاء في الجانب الإداري، الكتاب والباحثين وفي الاتصالات وغيرها، هؤلاء يقومون بالواجب، فهؤلاء يسهلون الإجراءات الإدارية، ولذلك يمكن أحيانا أن تتخذ يعني لو لا سمح الله مثلا حصل يعني ضرورة طارئة للاجتماع، يمكن يتنادى يعني يمكن يتنادى الناس في أكثر من بلد، فيعني يحصل مرور عليهم وأخذ الإجراء اللازم.
أستاذنا كان في اتصال هاتفي معنا الدكتور محمد يسري رئيس اللجنة العلمية برابطة علماء المسلمين. أهلا بك دكتور محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
حياكم الله دكتور محمد.
الله يحفظك ويبارك فيك.
دكتور محمد، ما هي مهام اللجنة العلمية في رابطة علماء المسلمين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن تبع هداه. أولا يعني نحمد الله تبارك وتعالى على ما وفق وأعان من إطلاق هذه الرابطة التي نرجو من ورائها الخير الكثير لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الرابطة بحمد الله بعد أن اجتمعت الهيئة التأسيسية وأعلنت إطلاق الرابطة تأسست مجموعة من اللجان، من أهمها هذه اللجنة العلمية التي تختص بالبحوث والدراسات الفقهية والإفتاء. طبعا لا شك أنه من أهم مجالات الرابطة الإفتاء في النوازل المعاصرة بعد مزيد بحث ودراسة لها، ولا شك أن الإفتاء في الجملة أيضا منصب جليل وعمل مبارك فضيل ربنا تبارك وتعالى تولاه بنفسه وجعله أيضا من مهام أنبيائه وأوليائه ومن يعني خاصة العلماء الذين يقومون به، ولا شك أن التبعة كبيرة على القائمين بهذا الأمر في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الصدية
الموفقة لها دور كبير في ترشيد مسيرة الأمة وفي تصحيح طريقها، وهي أيضا تقلد العلماء الأمانة وتجعلهم في موضع الصدارة من هذه الأمة. الرابطة من وراء إنشاء هذه اللجنة ترجو أن تجتمع طاقات العلماء وطلبة العلم في التصدي لهذه النوازل التي استجدت على أرض الواقع في مناطق كثيرة من بلاد المسلمين، وهي ترجو أيضا أن تعمل على رد الشبهات التي قد تثار حول الإسلام وحول نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وتعمل أيضا على تصحيح كثير من المفاهيم المغلوطة عن الإسلام عند بعض المسلمين وعند بعض غير المسلمين. ولا شك أيضا أن خللا منهجيا قد وقع في الفتية المعاصرة، ولا سيما الفتية المعاصرة المباشرة في الفضائيات وفي غيرها، ولا شك أن هنا ما يوصف بالشذوذ في الإفتاء أو بالفوضى في هذا الباب، قد عمت الساحة الإعلامية المعاصرة يعني من هذه السلبيات شيء كثير. ولذا يعني نرجو إن شاء الله تعالى أن تقوم هذه اللجنة بدورها في إعداد يعني ميثاق للإفتاء المعاصر والعمل على طرحه، وذلك بعد مناقشته وتسديده، ثم تتبنى بعد ذلك طبعه وتوزيعه وتعميمه ليعم بذلك نفع كبير إن شاء الله تعالى.
سددكم الله دكتور محمد، إن شاء الله نسدد سعيكم وأن يبارك في جهودكم دكتور محمد. شكرا لك دكتور.
آمين ولكم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور عبد العزيز كان معنا دكتور محمد يسري، وأشار إلى موضوع مهم وهو قضية تنظيم فوضى الفتوى في نص دقيقة دكتور رحمة.
تنظيم هو بيان للحق، وإلا الفوضى لا يستطيع الإنسان الآن ما دام الفضائيات مفتوحة على مصاريعها بهذه الصورة، وكل من هب ودب فتح له قناة فضائية، وكل من أراد إذا خرج في القناة وأعطى فتوى وحكمة لا يمكن ضبطها. لكن هنا يجب أن يبين الحق، أن يبين الحق بالفتوى الصحيحة في بأسلوب واضح وصريح وبطريقة تصل إلى عموم المسلمين.
بارك الله فيك دكتور عبد العزيز، أجدت ووضحت لنا الكثير مما خفي علينا في هذه الرابطة، ونسأل الله أن يبارك في جهودكم وأن يحقق أمانيكم.
اللهم آمين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، ويعني لا شك كما قلت وأكرر أن هذه الرابطة هي رابطة للعلماء جميعا، وهي تمد يدها مع المؤسسات الرسمية والخيرية وغيرها، وتسعى دائما إلى توحيد الكلمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.
بارك الله فيكم إخواني أخواتي، كنا وإياكم في حلقة واضحة توضح مسار وأبعاد وأهداف رابطة علماء المسلمين مع فضيلة الدكتور عبد العزيز بن عبد المحسن التركي الأمين العام لرابطة علماء المسلمين. إخواني أخواتي، ننتظركم في مساء السبت القادم في حلقة جديدة في برنامج الخط الأحمر، انتظرونا. السلام عليكم.